بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. برنامجنا معاكم اليوم تحت عنوان فوائد المشاكل الزوجية، وأنا أعرف الآن كل زوج وكل زوجة قاعدين يسمعوني ابتسموا وهم مستغربين من هذا العنوان، يعني شنو فوائد المشاكل الزوجية؟ ويمكن الواحد فيهم قاعد يقول في قرارة نفسه، الواحد منا يبي يتخلص من المشاكل الزوجية، والواحد منا ما يتمنى حدوث المشاكل الزوجية. مثلون الآن قاعد نسمع عن فوائد المشاكل الزوجية. أنا أقول حقيقة الشخصية الإيجابية والإنسان المتفائل اللي دائما يخلي من المحنة منحة، واللي دائما يستثمر أي مشكلة أو أي موقف سلبي يصير عنده في حياته، فتكون نظرته للأمور نظرة إيجابية، ما يصاب حقيقة هذا الإنسان بالقلق ولا بالاكتئاب لأي مشكلة تواجهها في الحياة، سواء كانت هذه المشكلة مشكلة زوجية أو غير زوجية. أحيانا بعض المشاكل اللي تعتري الإنسان في الحياة تكون صحية، أحيانا أخلاقية، أحيانا تربوية، وأحيانا زوجية أو أسرية. فإحنا نتمنى دائما أن نكون سعداء في حياتنا، وما تكون السعادة إلا من خلال النفسية الإيجابية، النفسية المتفائلة. مرة ثانية نؤكد أن احنا ما نتمنى حدوث المشاكل، لكن لو حدثت هل معنى هذا أن احنا نرفع إيدنا وأن احنا ما نحسن التعامل معها؟ لا بالعكس، احنا نحسن التعامل مع المشكلة ونحاول نحتوي المشكلة ونحاول نستوعب المشكلة، ثم بعد ذلك نستثمر هذه المشكلة في المستقبل بحيث أننا نستفيد من التجربة والخبرة اللي احنا مرينا فيها، ونبدأ حياتنا من جديد بنفسية جديدة منطلقين فيها. ونحن حقيقة استوحينا هذا المعنى من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصف نفسية المؤمن وشخصية المؤمن، فقال: عجبا لأمر المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص قاعد يتعجب من هالنفسية. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. نلاحظ أن الشخصية هنا في الحالتين هي في سعادة، في حالة السراء المؤمن يشكر، وفي حالة الضراء المؤمن يصبر، وفي الحالتين هو حقيقة قاعد يستثمر هذا الموقف، قاعد يستفيد منه ليكون لصالحه. وهذا ما نريد حقيقة أن نؤكد عليه. ما في شك أن العلاقة الزوجية تمر عليها مواقف وتمر عليها عواصف، لكن هل معنى هذا أن الواحد يقف إذا جاءت الأزمة الأسرية؟ لا طبعا، هذا تصرف سلبي، هذا تصرف ما هو صحيح. الصح أن احنا ندخل في العاطفة ونحاول نهديها، وبعدين نستفيد منها بحيث أن ما تتكرر هذه العواصف مرة ثانية عندنا، لا في حياتنا ولا في حياة أولادنا وفي حياة بناتنا. فأنا أقول إذن المشاكل الزوجية ممكن أن تكون نعمة يستفيد منها الزوج وتستفيد منها الزوجة، والمشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء اللي رب العالمين يدخلنا فيه حتى يختبر كثير من الأمور اللي الله عز وجل يبي يرفع فيها من منزلة عبده. فمثل ما المشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء، خلوني أقول لكم بعد، حتى الاستقرار الزوجي هو جزء من الابتلاء، لأن احنا متفقين مع بعض أنه إذا أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر. فالمنحة والمحنة اثنينهم حقيقة هم من الابتلاء، فلذلك نتمنى للجميع ولكل زوج ولكل زوجة برنامج فوائد المشاكل الزوجية، حتى نحسن التعامل مع مشاكلنا ونستثمر هذه المشاكل بما يعود علينا بالنفع. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وحياة سعيدة دائمة إن شاء الله. مرة ثانية فوائد المشاكل الزوجية. يمكن الواحد يسأل يقول: من وين احنا جبنا هذا العنوان؟ وكيف فكرنا هذا التفكير؟ أنا أقول حقيقة مرجعنا في ذلك السيرة النبوية، ومرجعنا في ذلك القرآن الكريم. نلاحظ في حادثة الإفك المواقف التي مرت فيها عائشة رضي الله عنها كانت مواقف كلها معاناة، وكلها فيها ألم نفسي، وفيها حقيقة ظروف حياتية صعبة جدا، وكذلك فيها أزمة أسرية مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجة عائشة، بل وتطاولت هذه الأزمة إلى أن بلغت أهل عائشة رضي الله عنها، بل وتطاولت إلى أن بلغت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نلاحظ النص القرآني يقول الله عز وجل في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الواحد فينا يفكر وين في الخير، وين في المنفعة في أزمة عصفت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجته وأهلهم، وعصفت بالمدينة كلها، وين في الخير؟ وهذه حقيقة وقفة ممكن أن نستفيد منها في فوائد المشاكل الزوجية، بمعنى أن كل أزمة يمر فيها الإنسان ممكن لو دقق النظر فيها لانتفع فيها واستثمرها حق الاستثمار. ولذلك في كثير من المنافع اللي استفاد منها المسلمين نفسهم، واستفاد منها الناس من بعد هذه الأزمة وتجاوزها. وأول هذه المنافع وهو حد من حدود الله عز وجل، وهو حد القلب، شرع بعد انتهاء هذه الأزمة. موقف آخر من المواقف اللي نحب كذلك أن نذكرها، وهو موقف موسى عليه السلام مع الخضر. نلاحظ في ثلاثة مواقف تحدث بين موسى عليه السلام والخضر. موسى عليه السلام كان ينظر إلى الحدث نظرة عامة، لكن الخضر عليه السلام كان ينظر إلى الحدث نظرة خاصة. وهذا حقيقة ما نتمناه في علاقتنا الزوجية، بمعنى أنه أي مشكلة تأتينا في العلاقة الزوجية لا نتوتر وعلى طول نحكم فيها أن هي سلبية وأن هي سيئة، بل لابد أن ندقق النظر ونتعامل مع النظرة الربانية للحدث وللقدر. فنلاحظ في الآية الكريمة:
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
فهذا حدث، والحدث هو أن الخضر خرق السفينة. هذا الحدث في ظاهرة أنه شر محض، ولذلك موسى عليه السلام بطبيعة البشرية اعترض على هذا المنكر. هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني:
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
نلاحظ مرة أخرى في حدث آخر موسى عليه السلام ينظر إلى الحدث بأنه شر محض، رجل يقتل نفس وهذه النفس مالها دم، ولذلك يعترض موسى عليه السلام على هذا الحدث. أما الموقف الثالث الذي حدث بينهم:
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
بمعنى أنهم دخلوا هذه القرية وطلبوا منهم الاستغاثة فرفضوا، ومع ذلك يعمل لهم الخير الخضر ويقيم لهم هذه الدار ويقيم هذا الحائط. هنا اعترض موسى عليه السلام فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نلاحظ كلام الخضر هنا: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بمعنى أن الحدث بشكل عام كان يشوف موسى عليه السلام من زاوية، وكان الخضر عليه السلام يشوف من زاوية ثانية. وهنا بدأت الإجابات تبين السبب من قبل الخبر فقال
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
هنا كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
وهنا حقيقة بين السبب في القتل. وأما الموقف الثالث
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
قصة جميلة جدا في منتهى الروعة، وممكن هذه القصة أن تربي نفوسنا وأن تعلمنا أن نحن ما نستعجل في الحكم على الأشياء. أي مشكلة تحدث بين الزوجين لا تستعجل الزوجة ولا يستعجل الزوج ولا ينظر إلى هذه المشكلة أنها شر محض، بل هناك خير، ولكن هذا الخير لعله غير واضح لنظر الزوج أو الزوجة، ولكن إيماننا برب العالمين وبأن كل قدر فيه خير يجعلنا نقول فوائد المشاكل الزوجية. نبدأ معاكم الآن مع فوائد المشاكل الزوجية، وراح نتعرض إن شاء الله إلى أربعة أنواع من الفوائد. النوع الأول الفوائد الزوجية اللي يتخذها الزوجين بعد حدوث أي مشكلة زوجية. النوع الثاني الفوائد الشخصية اللي تعود على شخصية الزوج وعلى شخصية الزوجة عند حدوث أي مشكلة زوجية. أما النوع الثالث وهي الفوائد النفسية اللي ترجع إلى نفسية الزوج والزوجة. وأما الرابع والأخير فهي الفوائد الإيمانية اللي يستفيد منها الزوج والزوجة عند حدوث المشكلة. نبدأ معاكم، رأيكم تعزين أنتم؟ رقم واحد الفوائد الزوجية، وهذا العنوان عنوان كبير وراح نتكلم فيه عن عدة فوائد زوجية يستفيد الزوجين منها عند حدوث المشاكل بينهم وبين بعض. وراح نتكلم معاكم في الفوائد الزوجية عن فائدة فهم النفسيات وفائدة إبهارات الحياة، وأكو فائدة راح تستغربون منها الآن اسمها الصندوق الأسود، وبعدها فائدة التقارب الزوجي، وبعدها عدم الاستغناء، ثم بعد ذلك أكو فائدة عنوانها فحص المعادن، وبعدها الهدايا والعطايا، وبعدها للحب طعم آخر، وآخر فائدة من فوائد الزوجية أهل الزوجين. نبدأ معاكم، استعدين إن شاء الله، خلينا نركز مع بعض. أول شيء فهم النفسية. شو نقصد لو أن الزوج أو الزوجة دخلوا في مشكلة زوجية، فكيف ممكن يستفيدون من هالمشكلة في فهم النفسية؟ ما في شك أن المشكلة الزوجية تخلي كل طرف من الأطراف يفهم نفسية الطرف الثاني أكثر وأكثر، ولذلك لما تصير المشكلة حق المتزوجين جدد تختلف منافعها ما لو كانت هذه المشكلة حق متزوجين صار لهم 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة. ما في شك أن المنافع اللي عند المتزوجين جدد تختلف عنهم، ولذلك احنا نقول من فوائد المشاكل الزوجية أنها تعرفنا في الطرف الآخر أكثر وأكثر. ثم هناك طبعا في نقطة مهمة جدا، الإنسان كل ما كبر في عمره كلما تغيرت صفاته وتغيرت عاداته، والإنسان بطبعه يحب التغيير، بل حتى نفسيته تتغير. يعني ابن 20 سنة يختلف عن ابن 50 سنة، وحاجات ابن 30 تختلف عن حاجات ابن 60، ولذلك جدا مهم أن يكون هناك احتكاك زوجي ومشاكل زوجية حتى يتعرف كل زوج على الآخر وعلى نفسيته وعلى ما يحب وعلى ما يكره. وهذه أحيانا ما يستطيع الزوجين أنهم يصلون إلى النتيجة من خلال الحوار والمصارحة، فيصلون إلى هذه النتيجة من خلال المشكلة الزوجية ويستفيدون منها في فهم النفسية أكثر. أما المنفعة الثانية من الفوائد الزوجية وهي تحت عنوان إظهارات الحياة، كنت أعطي دورة مرة تحت عنوان فوائد المشاكل الزوجية، فوزعت ورقة وسألت المشتركين ما هي فوائد المشاكل الزوجية، وواحد كان يقول لي إنه من فوائد المشاكل الزوجية فوائد صحية، واحد قال لي والله في فوائد سلوكية، واحد قال والله في فوائد تربوية، وبدينا حقيقة نتناقش مع بعضنا البعض. لكن واحد لفت نظري وقال من فوائد المشاكل الزوجية إنها بهارات الحياة. فقلت له شلون؟ قال البهار على الأكل يعطي طعم، والحياة الزوجية لما تكون مستقرة 24 ساعة يحتاج الواحد يعني نوعا ما نوع من الاحتكاك ونوع من المشاكسات حتى يحس والله بطعم هذه الحياة ويحس بلذتها. وبالفعل حقيقة مثل ما ذكر أنها بهارات الحياة الزوجية، لكن بيني وبينكم لك كرت البهارات طلصة ما تنوكل. ولذلك حقيقة لابد أن نتعامل مع المشاكل الزوجية بنفسية فيها من المرونة ومن الليونة حتى نستطيع بالفعل أن نتحكم فيها. أما الفائدة الثالثة وهي تحت عنوان الصندوق الأسود، تعرفون الصندوق الأسود وين فيه؟ دائما الصندوق الأسود موجود في الطيارات، ودائما الصندوق الأسود موجود في مقدمة الطيارة. وهذا الصندوق من ميزاته أن لو قدر الله صار حادث في الطيارة أو سقط في الطيارة وما استطاعوا حقيقة برج المراقبة يعرفون السبب، على طول يبحثون عن الصندوق الأسود ويفتحونه ويجدون هناك تسجيل يبين لهم سبب سقوط هذه الطائرة. احنا نقول في العلاقة الزوجية نفس الشيء، احنا عندنا هم بعد صندوق أسود. ولذلك لو حدثت مشكلة زوجية وصار احتكاك بين الزوجين يصير كل زوج بهالحالة يفتح صندوق الأسود ويطلع كل الملفات القديمة الموجودة عنده، أو يطلع الزوجة كل القصص والمواقف اللي كانت هي خشيتها في الصندوق الأسود، وبالتالي يفرشونها على طاولة واحدة، ويتفاجأ الزوج عند حدوث مشكلة زوجية أنه بدأ يسمع قصص وبدأ يسمع كلام من الزوجة أول مرة في حياته يسمعه. ونفس الشيء الزوجة تبي تسمع مشاعر وعواطف ومواقف زوجها وكأنه حقيقة أول مرة تسمع هذا الكلام. أنا أقول طبعا هذا في منفعة، ومنفعة كبيرة أنه تصير عملية تصفية بين الزوجين عند حدوث أي مشكلة زوجية، فينفتح الصندوق الأسود وبالتالي تبدأ حياتهم بعد زوال المشكلة حياة جديدة وصندوق أبيض وصفحة بيضاء إن شاء الله. أما الفائدة الرابعة من الفوائد الزوجية عند حدوث المشاكل الأسرية فهي التقارب الزوجي. ومعنى هذه الفائدة أنه لما تصير مشكلة زوجية بين الطرفين يزيد التعارف بينهم وبين بعض، لأن كل واحد فيهم يبدأ يتكلم عن بعض صفاته وبعض سلبياته وبعض إيجابياته، فيصير تعارف عندنا بين الطرفين. وإذا صار التعارف وانكشف كل شخص على الآخر هنا حقيقة يزيد التقارب بين الزوجين. كل يجعل هناك فجوة بيني وبين الآخرين عدم المعرفة، وكوني أنا حقيقة جاهل بالآخرين أكون في الحالة خايف منهم، وكل ما عرفت أكثر كل ما جربت أكثر وكل ما هم جربوا أكثر. ولذلك الإنسان يبدأ يحب لما يعرف صفات الطرف الثاني، وهذه حقيقة من منافع المشاكل الزوجية، فيتحقق عندنا التقارب النفسي ويتحقق عندنا التقارب الجسدي ويتحقق عندنا التقارب الزوجي. أما الفائدة الخامسة فهي عدم الاستغناء، وعدم الاستغناء هذا مفهوم كبير ومهم جدا، وهذا المفهوم موجود عند الرجال أكثر منه حقيقة عند النساء. بمعنى الرجل أو الزوج بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من الزواج وتكثر فلوسه ويكثرون عياله ويستقر حقيقة في وظيفته، يبدأ يفكر بينه وبين نفسه كأنه ما هو محتاج للآخرين، لا هو محتاج حق الزوجة ولا هو محتاج للأولاد ولا هو محتاج لأي شيء، لأن قراراته عنده وبإيده كل شيء، واللي يبي يسويه حقيقة يقدر يسويه في أي وقت وفي أي لحظة. وأحيانا يأتي هذا الشعور إلى الزوجات، لكن مثل ما ذكرنا عند الأزواج أكثر. ومتى يبدأ يشعر الزوج أنه ما يستغني عن زوجته وأنه حقيقة يعني يتألم عند البعد أو الفراق؟ لو قدر الله صارت مشكلة زوجية واختلفوا الزوجين وما دام كل واحد فيهم يسلم الثاني، في هذه الحالة يبدأ الزوج بعد ما انقطعت علاقته مع زوجته، كل واحد فيهم كان قاعد ينام بغرفة، الزوج كل يوم ينام بالصالة، الزوجة تنام في غرفة النوم، ليوا على الغداء ما حد يكلم الثاني، ليوا على العشاء ما حد يتكلم، وأحيانا الزوج يتعمد يتعشى برا لأنه ما يبي يقعد مع زوجته. هذه الفجوة اللي قاعد تصير بين الزوجين بسبب حدوث مشكلة زوجية يومين ثلاث أسبوع أسبوعين، يخلي الزوج يعيد الأوراق في نفسه. يبدأ الزوج يفكر يقول ها والله أنا ما أستغني عن زوجتي، أنا الحين صار لي أسبوع عشر أيام أو أسبوعين وبديت حقيقة أتألم من الداخل، وين أيامنا قبل؟ إيش حلونا؟ إيش زيننا؟ قاعدين مع بعض؟ نطلع مع بعض؟ نسولف مع بعض؟ فهذه الخواطر كلها تأتي نفسية الزوج أو كذلك تأتي نفسية الزوجة. ولذلك إحنا نقول من فوائد المشاكل الزوجية عدم الاستغناء، أن يستشعر الزوج وتستشعر الزوجة أن محد فيهم يستغني عن الآخر. الفائدة السادسة من فوائد المشاكل الزوجية فحص المعادن. لما تصير أي مشكلة زوجية يبدأ الزوج يفكر أحيانا بأصدقائه أو بمستشاره أو بمرشد أو بأخصائي أو بشيخ يلجأ له، وكذلك الزوجة أحيانا لا يفكر فيها الدنيا، تبدأ تفكر إذا ما نتكلم ما تستشير، إذا هي الآن في مشكلة مع زوجها إذا كيف تسوي لو تطلع منها المشكلة. ويبدأ الحقيقة الزوجين ويبدأ الزوج وتبدأ الزوجة بالبحث، فأول اسم ليهم هو القريب منهم، فلما يفتحون بعض أسرارهم الزوجية لهذا القريب لطرف ثالث من صح التعبير، يبدأ هذا الزوج يتعرف على الطرف الثالث أكثر، وهل هو أهل لأن يتدخل بينهم ولا لا. ولذلك حقيقة من فوائد المشاكل الزوجية فحص معادن الأصدقاء والأقارب، وهذه ما في شك فيها منفعة ومنفعة كبيرة. أما الفائدة السابعة فهي تحت عنوان الهدايا والعطايا، وهذا العنوان يستشعر حقيقة الزوجين عند حدوث مشكلة زوجية، فأحيانا يكثر الخلاف بين الزوجين وتنقطع العلاقة بينهم يوم أو يومين، ويستمر بينهم الصمت، فالزوج لا هو قادر يتكلم مع زوجته ولا الزوجة قادرة تتكلم مع زوجها. بعد مرور أسبوع أو عشر أيام وبعد ما يتصافون مع بعض، يبدأ الزوج يقدم هدية أو عطية لزوجته، أو الزوجة أحيانا هي تقدم هدية أو عطية لزوجها حتى تدلل عن الحب الموجود في قلبها. فهذه الهدايا وهذه العطايا تكون مرتبطة في زمن وتكون مرتبطة في حدث، فلو كانت ساعة أو لو كان خاتم أو لو كانت ميدالية مثلا أو قلم، فهذه حقيقة يكون لها طعم آخر عند الزوج وعند الزوجة. وهذه من الأمور التي تجدد الحياة الزوجية بين الزوجين وتعطي لها طعم جميل جدا في العلاقة الزوجية. أو قد تكون الهدية نفسها لكسر حاجز الصمت، فمثلا الزوج والزوجة ما يتكلمون مع بعض صار لهم أسبوع، والزوجة مثلا تبي تكسر هذا الحاجز فتروح تشتري هدية من السوق وتجي توقف عند زوجها بالليل وتقول له تفضل. فالزوج طبعا بعيونه لما يطالع الهدية يطالع عين زوجته، الزوجة تكون مبتسمة ويمكن بعد مزينت له، هالحالة طبعا الزوج ما راح يتمالك نفسه ويبتسم، بس هو دائما يحاول يبين لها ترى اني انا ترى معصب، ها يعني صح انا ابتسمت بس انا ما زلت معصب. فنشوف حتى الابتسامة مو بعد تطلع بالشكل المطلوب، وانما الابتسامة يعني فيها شوية غضب او فيها شوية تعبير عن غضب، فنشوف أن الفم يبتسم لكن الحواجب مثلا تقدر. وأحيانا نفس الشيء لو أن الزوج هو اللي قدم الهدية لزوجته عشان يكسر حاجز الصمت، بالتالي ترفض الزوجة استلام الهدية ويبدأ الزوج يتقرب لها: يا فلانة ترى أنا شريت لك هدية والهدية هذه غالية وهذه من غلاوتك عندي، ويبدأ هي يتكلم معها حتى يكسر حاجز الصمت اللي استمر بينهم أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين. أنا أقول إذن الهدايا والعطايا تجدد الحياة الزوجية وهي تعتبر من فوائد المشاكل الزوجية. أما الفائدة الثامنة وهي تحت عنوان للحب طعم آخر، الزوجين لما يختلفون وتصير أي مشكلة زوجية، والله اختلفوا على عبودي ولا على سعود ولا على حصة ولا على مثلا حنان على واحد من عيالهم مثلا، أو اختلفوا على سفرة صيف ولا اختلفوا على وجبة ولا اختلفوا على مصاريف البيت، أي أمر من هذا الخلاف، الحالة أحيانا تتوتر العلاقة الزوجية وتشتد. الزوجة ما تكلم الزوج فالزوج يروح يعاند فما يكلم زوجته، وتستمر هذه الفجوة يوم يومين ثلاث أربع خمس، حتى في غرفة النوم إذا الزوج نايم على كتفه الأيسر ومعطي ظهره لزوجته، والزوجة نايمة على كتفها الأيمن ومعطي ظهرها للزوج، وما حد فيهم يكلم الثاني، وكل واحد فيهم كأنه عايش في بيت بروح. وبعد ما يزول الخلاف ويقعدون مع بعض، يبدي الزوج يتكلم عن مشاعره وعن حقيقة ما كان يدور في خاطره لما كانوا هما بعاد عن بعض، وتبدي الزوجة كذلك تتكلم وتقول له: أنا لما كنت أنت تطلع كان يضيق خلقي، وأنا بالليل لما تعطيني ظهرك أنا ما كنت أنام ليل فير، وأنا أقعد أفكر وأنا أقعد أتكلم مع نفسي وأنا 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 إلى آخره من هذه الحوادث. والزوج يقول لها: والله وأنا رايح الدوام قاعد هناك ولا سني، أنا قاعد أشتغل في العمل وفي السيارة، وواحد من ربعي مرة كان يكلمني وأنا كنت أسرح. هذه الأمور، هذه المشاعر، هذه العواطف لما يطلعها الزوج، لما تطلعها الزوجة بعد حدوث خلاف زوجي، تعطي للعلاقة الزوجية طعم آخر، وهو اللي عنونا للحب طعم آخر. فأحيانا الزوج والزوجة ما يتكلمون إلا إذا صار عندهم مشكلة زوجية. أما الفائدة التاسعة والأخيرة من الفوائد الزوجية وهي تحت عنوان أهل الزوجين، الزوج والزوجة لو صاروا في مشكلة ما راح يعرفون قيمة أهلهم، وإذا كانت هذه القيمة جيدة ولا لا، وإذا كانت هذه القيمة عالية ولا رخيصة، إلا عند حدوث مشكلة زوجية. فيبدأ الزوج يراقب موقف أم الزوجة وموقف والد الزوجة، والزوجة كذلك تراقب وتشوف موقف والد زوجها وموقف أم الزوج. وهني حقيقة ممكن نحكم والله ونقول ترى والله أم الزوجة حكيمة، ولا والله والد الزوج شخص مربي، أو أنه نقدر نقول لا والله أنه فلان متهور وأن فلانة بالعكس والله تتمنى الطلاق اليوم قبل باكر. فأنا أقول مرة ثانية هذه منافع كثيرة، وأنا أعتقد الآن لو أترك المجال للمستمع إذا كان الزوج وللمستمعة إذا كانت الزوجة، ولو قلنا لهم فكروا معنا ما هي فوائد أخرى غير الفوائد التسعة الزوجية اللي تكلمنا عنها، أنا أعتقد الكثير الكثير عند كثير من الفوائد. وننتقل معكم إلى الفائدة الثانية وهي الفوائد الشخصية، خلونا نسمعها مع بعض. بعد ما انتهينا من الفوائد الزوجية للمشاكل، نبدأ معكم ومع الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية، وهذا هو النوع الثاني من الفوائد. ونقصد بالفوائد الشخصية أنه أحيانا الزوجين لما يدخلون في مشكلة زوجية ويتخرجون منها، هذه المشكلة تساهم في تطوير ذاتهم وفي تنمية شخصيتهم، وهذا ما في شك منفعة كبيرة جدا للطرفين. وراح نتكلم مع بعض على 9 فوائد تحت هذا العنوان. الفائدة الأولى تحت عنوان مستشار مجاني، أما الفائدة الثانية الوقاية المستقبلية، وأما الثالثة الأهداف المشتركة، والرابعة السلبيات والإيجابيات، والخامسة الروح الرياضية، وهني عاد نبي الزوج والزوجة يكونون رياضيين مع بعض. أما العنوان الثالث مهارات سلوكية، والسابع المصارحة وحسن الحوار، والثامن الالتفات إلى النفس، والفائدة الأخيرة التاسعة أصل الاكتشافات. نبدأ معكم ومع الفائدة الأولى من الفوائد الشخصية، المستشار المجاني. عند حدوث أي مشكلة زوجية فإن الزوج والزوجة قاعدين يضيفون إلى رصيدهم المعرفي في العلاقة الزوجية كم من الخبرات وكم من التجارب، وبالتالي يتهيأ الزوج وتتهيأ الزوجة بعد عمر طويل في الزواج أن كل واحد فيهم ممكن أن يقدم خدمة الاستشارة المجانية، بمعنى أن هذا الكم المعرفي الموجود عند الزوج وعند الزوجة ممكن حقيقة أن يستثمرونه في إصلاح العلاقات الزوجية مع أهلهم، مع خواتهم، مع أخوانهم، مع عيالهم، لو قدر الله أن حدثت مشكلة زوجية مع أولادهم أو مع زوجات الأولاد. فهذه الفائدة هي فائدة جليلة جدا، وما يستطيع الإنسان أن يستثمرها أو أن يتكلم فيها. أنا أعرف شخص ظل وفقها في أكثر من زيجة وفشل في 3-4 أسر، حاول أنه يكونها، لكن بعد ذلك بدأ يقدم استشارات وبدأ يرشد الأسر المتزوجة الحديثة والقديمة إلى كيفية التغلب على المشاكل الزوجية. صحيح أنه مر في تجارب شخصية وهو فشل فيها، لكن استطاع أن يستثمر هذا الفشل في نجاح الآخرين. أما الفائدة الثانية وهي تحت عنوان الوقاية المستقبلية، بمعنى أن الزوجين لما يعرفون بعض أكثر وتحدث المشاكل بينهم أكثر، في هالحالة راح يتعرف كل واحد فيهم على الثاني أكثر، وبالتالي يحسن التعامل معه في المستقبل. فلو الزوج عرف ما تحب زوجته وما تكرهه وش الأشياء اللي ضايقها، والزوجة نفس الشيء، في هالحالة راح تستمر حياتهم في نسبة مشاكل زوجية أقل، لأنه كل واحد فيهم عرف الثاني أكثر، فراح يستفيدون من هذه الفائدة في تطوير ذاتهم، وهي الوقاية المستقبلية. أما الفائدة الثالثة وهي الأهداف المشتركة، طبيعة الإنسان أنه لا يتكلم عن أهدافه ولا عن طموحه ولا على أمانيه إلا إذا مر في ضائقة نفسية، يبدأ يتكلم، إما يتكلم بلغة التذمر أو يتكلم بلغة الأمنية. في هالحالة حقيقة ممكن الزوج والزوجة يستفيدون من بعضهم بعض عند حدوث مشكلة، فيبدأ كل واحد فيهم يتكلم عن طموحه وعن أهدافه، ويبدأ يتهم الطرف الآخر أنه قاعد يعيقه من تحقيق هذا الطموح، وأنه مو قاعد يساعده لتحقيق أمانية في الحياة. في هالحالة راح يكون القاسم المستوى بين الطرفين أكبر والوضوح أكثر، وفي هالحالة ممكن أن يتم تنسيق الزوج والزوجة بينهم وبين بعض، فتكون أهدافهم واحدة ومستقبلهم واحد، ويكون الهدف اللي بينهم هدف مشترك. هذه نقاط تنبثق من الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية. أما الفائدة الرابعة من الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية فهي تحت عنوان السلبيات والإيجابيات، بمعنى أن المشكلة الزوجية إذا حدثت كل طرف راح يتعرف على نقاط الضعف في الطرف الآخر، وراح يعرف الزوج سلبية زوجته أو إيجابياتها، وراح تعرف الزوجة سلبية الزوج أو إيجابياته. بمعنى إذا كان الزوج من إيجابياته سعة الصدر واستيعاب الأحداث، أو كانت الزوجة مثلا من إيجابياتها اللي هي الصمت وقت الغضب وأن هي ما تزيد الغضب غضب، في هالحالة رح يتعرف كل طرف على الآخر. أو أحيانا بعض السلبيات، يعني الزوج من النوع إذا عصب يفقد. أنا تقول لي واحدة من الزوجات تقول أنا زوجي حاصلنا وكل ما يعصب أسكت ولا كلمة، لأنه من النوع يعصب يفقد، وإذا فقد الزوج اللي قدامه يكسره، يكسر الصحون، يكسر الطاولة، يكسر التلفزيون، أي شيء قدامه يكسره. وبالتالي لما الزوجة تعرف نقطة ضعف زوجها تعرف كيف تتعامل معه وقت حدوث المشكلة. فمعرفة السلبيات ومعرفة الإيجابيات من الأمور المهمة جدا وتعتبر فائدة من فوائد المشاكل الزوجية واللي لها منفعة شخصية ترجع إلى الطرفين. أما الفائدة الخامسة وهي الروح الرياضية. خلونا نتخيل الآن كل زوج وكل زوجة لابسين لبس رياضي ولابسين لنا الأخضر والأبيض والأحمر وقاعدين مع بعض في الصالة وبيدهم الكرة وبعدين حقيقة يتنافسون، الزوج حاط له جول والزوجة حاطة جول وفي حكم بالنص، العيال يدهم الصفارة يصفرون وتبدأ المباراة بين الزوج والزوجة. أي خلاف بينهم يصير على موضوع الرياضة لابد أن كل واحد فيهم يتلقى هذا الخلاف بروح رياضية عالية في ابتسامة مشرقة وإن كان هناك خلاف بين الطرفين. هذا اللي لديه بين الزوجين. فلما نتكلم عن الروح الرياضية نتكلم عن عدم الهروب من المشكلة، وهذه منفعة من منافع الفوائد الشخصية على الزوجين، بحيث أن كل واحد فيهم إذا واجهت أي مشكلة زوجية يتلقاها بصدر رحب ويستوعبها ويتعامل معها، لا يهرب ولا يحاش، وما يكون من صفات أنه ما يواجه المشاكل، لأن الهروب ما يعالج المشكلة. فلما يكون الزوج أو الزوجة عندهم روح رياضية راح يساهمون في تخفيف هذه المشاكل بينهم وبين بعض. كيف ممكن الزوج والزوجة يصلون للروح الرياضية لما يمرون في عدة مشاكل زوجية؟ فتصير الزوجة يصير الزوج يصير نفسيتهم متعلمين على استقبال المشكلة، فلما تمر عليهم أي مشكلة زوجية يتلقونها بالفعل بروح رياضية. أما الفائدة السادسة وهي تحت عنوان مهارات سلوكية، إحنا نقدر أن نصف الحياة الزوجية أنها مدرسة، أو خلونا نقول عنها أنها مركز تدريبي، بمعنى أن الزوجين يدخلون في هذا المركز ومع مرور الأيام يتدربون مهارات سلوكية ويتدربون مهارات قيادية يستفيد منها كل من الزوج ومن الزوجة. فمثلا الصبر أو العفو أو التضحية، هذه أخلاق وسلوكيات ما تأتي حقيقة بيوم وليلة، هذه تحتاج إلى مواقف حتى الإنسان يكتسب مثل هذه الصفات السلوكية والتربوية في نفسه. ضبط النفس مثلا، كرم الغير، الحلم، الأناة، التسامح، هذه كلها أمور يستطيع الإنسان أن يكتسبها من خلال مواقف عملية ومن خلال احتكاك زوجي. هذه الأمور ما تكتسب بالقراءة، وهذه الأمور ما تكتسب بالخطب والمواعظ، هذه الأمور تحتاج إلى مواقف يمر فيها الإنسان فيغلط مرة ويصلح غلطه، يفشل مرة ويصلح هذا الفشل إلى نجاح مرة ومرتين وثلاث، احتكاك زوجي، مشكلة زوجية، فينشأ عند الإنسان تنمية الذات وتطوير الذات حتى يصل إلى مفهوم، وهذا المفهوم يقربنا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو مفهوم حسن الخلق. حسن الخلق معناته أن هناك مجموعة صفات جميلة، مجموعة أخلاقيات حلوة يكتسبها الإنسان وفي مجموعها تسمى حسن الخلق. هذا الخلق وهذا المفهوم ممكن أن يكتسب الزوجين من خلال المشاكل الزوجية اللي يمرون فيها، وبالتالي يتقربون يا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الدورة التدريبية لتطوير الذات في الأسرة الزوجية. أما الفائدة السابعة من الفوائد الشخصية فهي المصارحة وحسن الحوار، وهذه حقيقة مهارة يكتسبها الزوج وتكتسبها الزوجة عند حدوث المشاكل الزوجية. يمكن في بدايات الزواج لما تصير أي مشكلة بين الزوجين ما يحسنون التعامل مع بعض ولا حتى الحوار مع بعض، الزوجة دائما تشتكي وتقول أنا أتكلم بس زوجي ما يسمعني، أو أحيانا الزوج يشتكي ويقول أنا أتكلم بس زوجتي ما تفهم كلامي. لما يكون هناك حقيقة في لبس بين الطرفين في الحالة احنا نحتاج الى محطات نتدرب فيها حتى تحسن الزوجة ويحسن الزوج مهارات المصارحة وحسن الحوار. ولذلك المشاكل الزوجية اللي يصوبها كل من الزوج والزوجة يدرب عنده مثل هذا الموضوع. فمن الأسئلة المهمة مثلا، ما هي الكلمات اللي يقولها كل طرف للآخر وقت الخلاف؟ الآن صارت مشكلة بين الزوجين واحتد الخلاف وتوترت العلاقة، شو تقول الزوجة حق زوجها وشو تقول الزوج حق زوجته؟ خلونا نفكر شوي، شو بدي كلمات لو الزوجة قالتها زادت المشكلة، وشنو في كلمات لو الزوج قالها كذلك توترت العلاقة زيادة؟ خلونا نفكر بالعكس، وشنو في كلمات لو قالها الزوج أو قالتها الزوجة تهدي من المشكلة وتريح العلاقة وما يكون عندنا توتر، بل بالعكس إذا كانت المشكلة كبيرة راح تصغر. هذه كلها أسئلة مهمة وتكسب الزوج وتكسب الزوجة مهارة المصارحة وحسن الحوار من خلال مشكلة أو مشكلتين أو ثلاث يمرون فيها بينهم وبين بعض، فيكتسب الزوج وتكتسب الزوجة هذه المهارة. السؤال الثاني، إذا حبت الزوجة تصارح زوجها أو الزوج يصارح زوجته، طيب كيف يصارحون بعضهم بعض؟ وكيف ممكن تحدث هذه المصارحة لو الزوج مثلا رافض يسمع زوجته أو الزوجة رافضة؟ وبعدين هل المصارحة في كل شيء؟ يعني مثل ما يقال الصراحة راحة، طيب هل هذه قاعدة تأيدونها الآن في كل شيء؟ يعني أنا أعطيكم موقف، مرة زوجة اكتشفت أن زوجها يخونها، يخونها مع من؟ يخونها مع الخادمة، والخادمة من جنوب شرق آسيا. فلما اكتشفت الزوجة، الآن بدأت الزوجة تفكر، طيب أنا الحين لو صارحت زوجي شو بيسوي فيني؟ وأنا عارف زوجي، زوجي عنيد، هي تقول أنا عارف زوجي، زوجي عنيد، زوجي ما يسمع الكلام، لو أقول له أنه أنا اكتشفت أنك أنت تخوني مع الخادمة، إيش راح يقول لي؟ راح يقول لي شوف يا أم فلان، إذا تبيني ترى هذا أنا، وإذا ما تبيني ورقة الطلاق وصلت فيها لبيتك. وبدت هذه المرأة حقيقة تفكر شلون ممكن تصارح زوجها في هذا الموضوع. طبعا هذه الزوجة أنا ما أوصيكم أقول إنها ما هي من الزوجة جديد، صار لها 4-5 سنوات زواج، وبالتالي اكتسبت هذه المهارة من خلال بعض المشاكل الزوجية اللي عاشتها، فبدأت تفكر لكن بطريقة صحيحة، فهداها تفكيرها إلى حيلة، وهذه الحيلة حقيقة ذكية جدا، ممكن تتخاذى موضوع المصارحة وما يتحطم بيتها ولا يخترب. فقامت هذه المرة وكلمت أختها وقالت لها يا مفلان ممكن أخلي خادمتي عندك يومين؟ قالت لها حياها الله، حياك الخادمة. ويجي الزوج طبعا الظهر من العمل، فطلب من زوجته قال لها وين الشاي؟ قالت لها أنا أجيب لك الشاي الحين. قال لها لا وين خدامة؟ العادة كل يوم خدامة هي تجيب الشاي. قالت لها يا أبو عيالي اليوم أنا أجيب لك الشاي، قالت الخدامة ما هي موجودة. فقال لها الزوج خدامة ما هي موجودة وينها في؟ فقالت له الزوجة والله ايش اقول لك يا ابو فلان، طاحت علي مريضه الصبح ووديتها للمستشفى فحصوها وطلع فيها الايد. فهي طبعا الزوجه انصدم، قال لها شلون فيها الايد؟ شلون يعني الايد؟ فقالت لزوجته زين انت شو خايف؟ ايش فيك؟ علامه بعد خدامه وياها الايد، لكن انكسرها وخلص وخلص منها. قال لها يعني انت يعني انت متاكده؟ اكيد صار فيها الايد؟ فقالت له ايه هذا قريب كذي يقول هذا البحث. قال لها انزين هاك هاك هاك، فقام راح طلع الجواز وعطاها حق الزوجه. فتقول هذه الزوجه راح قطعت لها تذكره وديتها المطار ثاني يوم الصبح وطيرتها الى بلدها، وتقول الحمد لله زوجي بعد هالحادثه تاب توبه الى الله نصوح جدا، وبدا حقيقه مخلص في علاقته معي وبدا يتصرف معي تصرف سليم. انا اقول لو كانت هذه الزوجه ما مرت في مشكله او مشكلتين او ثلاث مع زوجها، ولما شافت مثلا زوجها يتصرف مع الخادمة في الخيانة الزوجية، ممكن تتهور، ممكن تبدي تصاح تقول له تعال انت ليش تسوي، انت ليش تتكلم، وبالتالي يتحطم بيتها بيدها. لكن الخبرة اللي عندها هذه المرأة جعلتها حقيقة تستثمر هذا الحدث بحيث تخرج منه بنجاح وتستمر علاقتها الزوجية وتجعل زوجها يتوجه إلى الله عز وجل ويتوب من الكبيرة اللي كان حقيقة هو يرتكبها. لذلك احنا نقول في هناك فوائد للمشاكل الزوجية، من هذه الفوائد الشخصية المصارحة وحسن الحوار، شو ممكن الإنسان يحاضر، شو ممكن يتكلم، وهذه كلها رصيد يكتسب الإنسان من كثرة المشاكل الزوجية اللي مر فيها.
أما الفائدة الثامنة فهي الالتفات إلى النفس. الإنسان إذا مر في أي مشكلة، سواء كانت هذه المشكلة زوجية أو كانت غير زوجية، الإنسان في طبع دائما يحب أن يتهم الآخرين، ودائما الإنسان يطلع نفسه بريء، ودائما يحب يقول لنفسه أنه سبب المشكلة أو سبب التقصير هو فلان أو فلانة. ولذلك الإنسان دائما يسقط هذه الأسباب على الآخرين. فعلى سبيل المثال، إذا مر الزوج أو الزوجة في أي مشكلة، كل واحد فيهم يقول والله أبوي هو السبب، أو أمي هي السبب، أو والله أنا تربيتي هي السبب، أو المدرسة اللي أنا تعلمت فيها هي السبب، أو أبنائي هم السبب. ويبدأ حقيقة سلسلة الأسباب هذه وسلسلة اتهام الآخرين دائما يسقطها الزوج أو الزوجة على الناس، حتى يبرئ نفسه ويبرئ موقفه أنه دائما صح وأنه دائما بريء. وهذا طبعا هو تصرف الشخصية السلبية. أما الشخصية الإيجابية فهي الشخصية اللي دائما تلتفت إلى نفسها عند حدوث أي مشكلة. فلو صار خلاف بين الزوج والزوجة، على طول الزوج يلتفت إلى نفسه ويقعد يقيم نفسه ويحاسب نفسه ويلتفت إلى الداخل، وأول سؤال يسأله ممكن أنا السبب في اللي خلى زوجتي تصرف هذا التصرف، ممكن موقفي، ممكن كلمتي، ممكن التصرف اللي أنا سويته، ممكن معاملتي لها طوال الفترة الماضية هو اللي أهلها أنها تتصرف هذا التصرف. ونفس الشيء الزوجة. فإذا من الفوائد الشخصية من المشاكل الزوجية الالتفات إلى النفس. فالالتفات إلى النفس وبيان الخلل هذا هو أول الطريق. ولذلك إحنا نقول أن الالتفات إلى النفس هي نعمة. كل الإنسان يشوف نفسه ويقف مع ذاته ويقيم شخصيته، هذه نعمة لكثير من الناس في غفلهم من هذه الوقفة. فمن فوائد المشاكل الزوجية الالتفات إلى الذات. ومن فوائد المشاكل الزوجية، وهي آخر فائدة نذكرها لكم من الفوائد الشخصية، وهي الفائدة التاسعة، أنها هي أصل الاكتشافات. كلنا نعرف أديسون، كيف هو اكتشف الكهرباء واكتشف النور؟ لأنه كان يعيش في معاناة، هي معاناة الظلام. وكذلك كلنا نعرف هنري فورد، هو أول مكتشف للسيارة، لأنه كان يعيش في معاناة السير من بيته إلى عمله. وكلنا نعرف لجنة مصابيح الهدى الموجودة في الكويت، شنو سر اكتشافها وتأسيسها؟ لأنه كان مؤسسينها يعيشون معاناة ارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري. وكلنا نعرف كذلك وجود مجلة الفرحة، بيننا الآن في الأسواق موجودة، وتدعم العلاقة الزوجية وتزيد المحبة بين الزوجين. وسبب وجودها هو كثرة التفكك الأسري وقلة الاستقرار الأسري الموجود عندنا في الخليج. وكذلك مجلة تحت العشرين، سبب وجودها هو حاجة الفتيات إلى مجلة تخاطبهم وتتحدث معهم وتبين لهم همومهم وتتكلم بأفكارهم وقيمهم. فأقول مرة ثانية أن أصل الاكتشافات هي المعاناة اللي مر فيها الإنسان، ولعل المعاناة اللي مر فيها الزوج والزوجة تخليهم يفكرون كيف يكتشفون أشياء وكيف يخترعون أساليب وطرق لتفادي هذه المشاكل الزوجية في المستقبل، أو أنهم يعلمون غيرهم كيف يتفادون هذه المشكلة. أنا أعرف زوج مر في معاناة مع زوجته، وهذه المعاناة كانت معاناة نفسية، وحقيقة ما استطاع أحد أن يخدمه، واضطر أن يسافر للخارج إلى أن شفي، وشفي زوجته بإذن الله. فلما رجع عندنا في الخليج حب أن يأسس مركز نفسي حتى يخدم الناس، وأنهم ما يمرون في المعاناة اللي مر فيها هو مع زوجته. ومرة ثانية من فوائد المشاكل الزوجية أنها أصل الاكتشافات، وهذا يدعو الزوج ويدعو الزوجة عند حدوث أي مشكلة زوجية أنهم يفكرون كيف ممكن يتفادون هذه المشكلة في المستقبل، وما هو النظام اللي ممكن يبتكرونه سواء لهم أو لغيرهم حتى يحفظ بيوتنا وتستمر في استقرار دائم وسعادة. بعد ما انتهينا معكم في جولاتنا وحولاتنا في الفوائد الزوجية والفوائد الشخصية من المشاكل الزوجية. ندخل الآن مع بعض مع النوع الثالث من الفوائد، وهي الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. ونقصد بالفوائد النفسية أنه إذا حدثت مشكلة بين الزوجين وانتهوا من هالمشكلة والله وفقهم وتم الإصلاح بينهم، ما هي الفوائد اللي تعود على نفسية الزوج وعلى نفسية الزوجة بعد تجاوزهم هذا الخلاف وانتهاء المشكلة؟ الفائدة الأولى اللي راح نتعرض لها وهي تحت عنوان الملفات القديمة. الفائدة الثانية عنوانها الرضا النفسي. الفائدة الثالثة الإدارة الداخلية. الفائدة الرابعة الشعور بالفرح. الفائدة الخامسة علامات التوقف، وهذه العلامات غير علامات المرور، هذه علامات زوجية. نبدأ معكم مع الفائدة الأولى والذي تحت عنوان الملفات القديمة. أحيانا يصير موقف بين الزوج والزوجة، أي الزوج اللي هو مثلا عبد الله، ويقول حقهم عبد الله ترى أنا الخميس ولي مع هذا طالع البر مع أصحابي. مرم عبد الله تسكت في نفسها، لكن بنفس الوقت قاعد تقول حق نفسها الحين وعبد الله الأسبوع اللي طاف قال لي بطلع البر، والأسبوع اللي قبله هم قال لي بروح مع ربعي الحداد وبصيد السمك، والحين يعيني يقول لي هم بطلع البر، وين حقوقي؟ في ممثلت لي؟ ليش ما يعطيني من وقته؟ هذا الكلام كله قاعد يصير داخل نفسية أم عبد الله. لكن نشوف أم عبد الله بنفس الوقت ساكتة صامتة، ما أبدت أي رأي ولا أي تصرف. وعبد الله يطلع البر ويستانس الخليج الجمعة ويرجع الجمعة بالليل، ويبدأ يوم السبت جدول الأسبوعي، يروح العمل الصبح ما يرجع إلا العصر، وهذه هي أم عبد الله وهذا هو أبو عبد الله. وتمر الأيام وتصير مشكلة صغيرة بين أبو عبد الله وأم عبد الله، أي مشكلة صغيرة حتى لو كان على تأخر في موعد معين المفروض اثنينهم يتواجدون فيه. هني نبدأ نكتشف أن يصير حوار بينهم، تبدي أم عبد الله تفتح الملفات القديمة، ويبدي أبو عبد الله بعد يفتح الملفات القديمة اللي عنده، وهذه كلها أمور كانت رواشد في النفس، وكان كل واحد فيهم شايل بقلبه على الثاني. لا أم عبد الله تتكلم مع أبو عبد الله في المواضيع لأن هي كانت تعتقد أنها تافهة، ولا أبو عبد الله يحب يصارح زوجته ويتكلم معها لأنه كان يعتقد أنه هالقضايا تافهة. فكثرة التوافه كثرت الرواشد على القلب إلى أن صارت هناك هجوة بين أبو عبد الله وبين أم عبد الله. حدوث مشكلة بين الزوجين يفجر عندنا هذه الرواشد، وتبدأ أم عبد الله تتكلم بكلام عمره صار أسبوع، وبعض الكلام عمره شهر، وبعض الكلام عمره 6 أشهر، وهي كابتة وشاكتة وخاشة وقاعدة تأرشف في هالملفات القديمة الموجودة عندها حقيقة في قلبها. ونفس الشيء أبو عبد الله يبدأ يفتح الملفات ملف ورا ملف ملف ورا ملف، إلى أن حقيقة تصير عز المشكلة وقوتها وتوصل إلى أوجها، وبعد ذلك يبدأ المنحنى ينزل شوي شوي ويصير بما ينسميه، وهي الفائدة الثانية الرضا النفسي. بعد ما أم عبد الله تتكلم كل شيء في قلبها وأبو عبد الله يتكلم في كل شيء في قلبه، يبدأ عندهم طريق التفاهم وطريق الحوار وطريق الاتفاق، وهذا اللي احنا نسميه الرضا النفسي. الرضا النفسي أن تكون أم عبد الله راضية عن نفسها، مرتاحة، فاضية من الداخل، ما عندها أي شيء جالسة في قلبها. ونفس الشيء أبو عبد الله يكون راضي نفسيا وراضي عن زوجته، ولا عنده أي شيء هو شايله في قلبه، وهذه حقيقة من فوائد المشاكل الزوجية، أن وجود مشكلة ممكن يخرج ما في النفس، وبالتالي يتحقق الرضا النفسي في الداخل، وهذه فائدة مهمة جدا. الإدارة الداخلية وهي الفائدة الثالثة من الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. إدارة الذات. خليني أسألكم سؤال، أسأل الزوج اللي قاعد يسمعني الآن وأسأل الزوجة، وإن كنت أنا أتمنى مثل هالبرامج يقعدون الزوجين مع بعض يسمعونها، وكل ما تكلمنا في موضوع ممكن الزوجين يسكرون البرنامج ويتناقشون بينهم بين بعض. يقول الزوج حق زوجته ايش رايك مثلا في الملفات القديمه، او ايش رايك في المصارحه وحسن الحوار، او ايش رايك في القصه اللي طرحها محمد في موضوع الالتفات الى الذات، او ايش رايك في موضوع اصل الاكتشافات. هذه الامور لما يصير نقاش بين الزوجين حولها راح تجرب المسافه بينهم وبين بعض، وراح يكتشفون بعدها ان مشاكلهم الزوجيه راح تقل وراح تخف. انا اذكر في واحده من الدورات كنت اتكلم هذا الكلام، واحد جهلي من المشاركين قال يا ابو محمد انت من كثر ما تتكلم عن فوائد المشاكل الزوجيه يعني خليتنا نحب المشاكل، وبالتالي انا الان لو تصير مشكله بيني وبين زوجتي بستانس لان وراها منافع وراها فوائد. فانا اقول طبعا احنا ما نتمنى حدوث المشاكل، لكن مره ثانيه نكرر ونقول ان احنا نتمنى وجود الشخصيه الايجابيه ووجود النفسيه المتفائله. لو حدثت المشكله الزوجيه يعرف الزوجين كيف يتعاملون معها، لكن احنا قدوتنا في ذلك الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه. لما توفي وقف عبد الله ابنه على قبره وقال بعد ما تم دفن والده، قال والله ما رايت ابي قد اختلف مع امي منذ 20 عاما على كلمه واحده. احنا هذا قدوتنا، كيف الامام احمد يصل الى هذا المستوى انه ما يصير خلاف بينه وبين زوجته على كلمه واحده الا اذا كان عارف كيف يدير ذاته وعارف كيف يدير الاخرين. وزوجته نفس الشيء، ام عبد الله عارفه كيف يدير ذاتها وعارفه كيف تتعامل مع زوجها. هذه القيم لما تكون موجوده بين الطرفين راح يشعرون حقيقه بالسعاده. ولذلك اصل السعاده ان يتعلم الانسان كيف يدير ذاته، وهذه منفعه من منافع المشاكل الزوجيه. لما الزوجه تشرح في حوارات نفسيه سلبيه والزوج كذلك يشرح في حوارات نفسيه سلبيه، هذا ما في شك راح ياثر على علاقتهم وراح ياثر على نفسيتهم. تشوف الزوجه دائما قاعده بروحها، دائما تفكر، دائما تقول حق نفسها والله انا ما نشفو، والله انا ما استاهل، والله انا ما افهم، انا يا ريت ما وافقت على هذا الزوج. ويبدي الزوج نفس الشيء يكلم نفسه ويقول انا ما اتمنى ذيك الساعه اللي وافقت على الزواج من ام احمد. انا اقول اذا كل واحد فينا راح يدلل ذاته وراح يهين نفسه وراح تكثر حوارات النفسيه راح يتحطم كل واحد فينا. لكن لما ننظر للامور نظره تفاؤليه، نظره ايجابيه، ونبدا نتكلم ونقول بالعكس احنا سعداء اللي الله جمعنا مع بعض، احنا سعداء اللي الله سبحانه وتعالى قرب ووفق بيننا، احنا سعداء. الانسان اللي يكرر كلمه احنا سعداء احنا سعداء راح يشعر نفس السعاده وراح يعيش في سعاده اكثر مما هو يعيش حقيقه في اي مفهوم اخر. لكن من الواحد فينا دائما يكرر انه انا ما استاهل، او انا ماني كفو، او انا انسان حقيقه يعني ماني اهل لهذا الموضوع، بالتالي حتى لو هو يستاهل وحتى لو هو عند الاهليه راح يبدا يقنع نفسه انه انسان ضعيف وانه انسان متشائم. فانا اقول خلونا نضبط الفاظنا، وخلونا نتعلم ان نكون دائما متفائلين، وخلونا نحسن اداره الذات من الداخل. فاي مشكله زوجيه تصير نضبط اعصابنا، نتحكم في ذواتنا، نعرف شلون نتكلم ونعرف شلون نتصرف، راح تمر هذه الازمه بسلام. وكم من مشكله زوجيه اكبرت وتفاطمت ووصلت الى الطلاق والى المحاكم بسبب كلمه او بسبب موقف. وهذه قضيه حقيقه اللي فيكم عايش في المحاكم او اللي عايش في مراكز الاجتماعيه يشوف كم هي المشاكل الزوجيه اللي اصلها كلمه او تصرف او موقف. أما الفائدة الرابعة من الفوائد النفسية فهي تحت عنوان الشعور بالفرح. أسألكم سؤال، لذة الطعام هل يشعر بها الجائع ولا الشبعان؟ أكيد الجائع. ولذلك لو كان الإنسان شبعان أو متخم ووضع أمامه لذة وطاب ما راح يستمتع بهذا الطعام إلا استمتاع بصري. ولذلك احنا نقول أن حقيقة السعادة والفرح في العلاقة الزوجية ما تصل إلى قمتها إلا بعد حدوث مشكلة أو بعد حدوث حزن فالإنسان ما يستطعم السعادة ولذتها وأنسها إلا بعد مرور موقف معين يعكر عليه صفو الحياة، وبعدها وبعد ما يعالج هذا الموقف يستشعر طعم السعادة. احنا نقول هذا الكلام من باب الاستفادة من المشاكل الزوجية، احنا ما نقول هذا الكلام من باب ان احنا نتمنى المشاكل. ولذلك نقول انه اذا حدثت المشكلة الزوجية كيف احنا ممكن نستفيد منها ونطوعها لخدمتنا، وان احنا نستثمرها بحيث ان احنا نستشعر السعادة بعد حدوثها، ونستشعر طيب العلاقة الزوجية بينهم وبين بعض، وهذا هو اللي عبرنا فيه بالشعور بالفرح. أما الفائدة الأخيرة من الفوائد النفسية وهي علامات التوقف، ومثل ما ذكرنا لكم هي غير علامات المرور، لكنها هي علامات زوجية خاصة فيهم. الزوج يكون مشغول طول اليوم، يروح العمل ويرجع الظهر يتغدى وينام، وبعدين ينطلق مرة ثانية في كسب الرزق، والزوجة نفس الشيء منشغلة في البيت والاهتمام بالأولاد، وأحيانا بعض الزوجات موظفات، فطول أيامهم وطول سنينهم وهم مشغولين عن بعضهم بعض. فكأن الزوج عنده أهدافه الخاصة وهو منشغل فيها، وكأن الزوجة كذلك عندها أهدافها الخاصة وهي منشغلة فيها. لكن في سؤال مهم، هل حياتهم الآن قاعدة تسير في الطريق الصحيح ولا لا؟ وفي سؤال أهم، هل علاقتهم الزوجية مثل ما هم يتمنون ولا لا؟ طيب احنا كيف نجاوب على هالسؤالين؟ لابد من التوقف، يتوقف الزوج عن عطائه واستمراريته في الإنتاج، وتتوقف الزوجة عن عطائها واستمراريتها في الإنتاج، يقعدون مع بعض يتكلمون مع بعض ويطرحون هذا السؤال، هل حياتهم قاعدة تصير في طريق الصحيح ولا لا؟ وهل علاقتهم مثل ما هم يتمنون ولا لا؟ طيب متى الزوجين يقعدون مع بعض ويتكلمون ويقيمون مسيرة حياتهم الزوجية؟ عند حدوث مشكلة زوجية. طبعا احنا نتمنى انه هذا التقييم يكون في جو من المودة والمحبة والمصارحة، لكن انا الان قاعد اتكلم معاكم عن واقع. انا ما حد اتكلم عن مثل ونظريات وعن ينبغي ويجب، ولكن اتكلم معاكم عن واقع ان الزوجين ما يبدون يقيمون حياتهم ولا يقيمون انفسهم ومسيرتهم في العلاقة الزوجية الا اذا صارت مشكلة وقعدوا يتفاهمون عن المشكلة، وبعدها يبدأون يطرحون هذه الأسئلة، هل حياتهم تسير في الطريق الصحيح أم لا، وهل علاقتهم مثل ما هم يتمنونها ولا لا. وهذه أسئلة مهمة لتقييم وتصحيح المسار وتصحيح العلاقة الزوجية. أنا أعرف كثير من الأسر بدأت حياتها الزوجية في مشاكل، لكن بعد سنتين أو ثلاث استقرت واستمرت وصارت من أحسن وأنجح الأسر ومن أفضل العلاقات الزوجية. وفي بعض الأسر العكس، كانوا ممتازين، علاقتهم مع بعض جيدة، لكن حدث لهم فشل في العلاقة الزوجية بعد 10 سنوات، واستمر هذا الفشل سنة وسنتين وثلاث، ثم بعد ذلك وقفوا وقفة التقييم مع الذات ومع النفس ومع العلاقة الزوجية، وبعدها استمروا في العلاقة وتحسنت أحوالهم وبدأوا في المسير أفضل. فنقول إن علامات التوقف من الفوائد النفسية للمشاكل الزوجية. أما الفائدة الرابعة وهي الفوائد الإيمانية للمشاكل الزوجية، ونصل الآن إلى آخر فائدة نتكلم معكم فيها بعد ما انتهينا من الفوائد الزوجية والفوائد الشخصية والفوائد النفسية، والآن مع الفوائد الإيمانية. راح نتكلم معكم تحت عنوان هذه الفائدة بعدة عناوين، منها تكفير السيئات، ومنها مضاعفة الحسنات، ومنها محبة الله، ومنها أن الذنوب هي سبب، ومنها التأديب، وأما العنوان اللي بعدها الاستغفار، وآخر عنوان التذكير بحقيقة الدنيا. ليش الله عز وجل يبتلي الإنسان بمشكلة زوجية؟ ما في شك أن هناك عدة أسباب وعدة فوائد. واحدة من هذه الفوائد تكفير الذنوب. الله عز وجل يبي يكفر من ذنوب الزوج أو من ذنوب الزوجة. وما في شك أن كل واحد فينا عنده تقصير في الدنيا وإنه مقصر في علاقته مع ربه، فيحتاج بين حين وآخر مساحة من المساحات، وهذه المساحة اللي احنا نسميها المشكلة الزوجية. فخلونا إذن نطلق هذا اللفظ على المشكلة الزوجية، وخلونا نسميها مساحة حتى إذا صار أي مشكلة زوجية بين الزوج والزوجة نشوفهم اثنينهم قاعدين يتسمون لأن الله عز وجل نزل لهم هذه المساحة. وإحنا أخذنا هذا اللفظ من قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصر ولا وصر ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بمعنى أن أي هم أو أي حزن أو أي ألم يصيب هذا الزوج أو يصيب الزوجة إلا كان هذا الفعل هو عبارة عن مساحة من المساحات اللي الله عز وجل يكفر بها من خطايا الزوج أو الزوجة. وكلنا نعرف حقيقة العلاقة الزوجية فيها كثير من الهموم وفيها كثير من المعاناة، في معاناة مع الزوجة وفي معاناة مع الأولاد وفي معاناة في كسب الرزق وفي معاناة مع الخادم وفي معاناة في العلاقة الزوجية نفسها. وكذلك الزوجة عندها مجموعة من المعاناة ومجموعة من الهموم. أحيانا الزوج والزوجة قاعدين في البيت ويكون الأبو قايل حق ولده أن الساعة 9 بالليل فيها ابني في البيت، والولد يتأخر 9 وربع صارت الساعة 9 ونص. بدأ الزوج يهتم، بدأ الزوجة تهتم، هذا الهم وهذا الغم اللي صار له نص ساعة هو عبارة عن مساحة من المساحات، هو عبارة عن كفارة يكفر الله عز وجل بها من خطايا الزوج وخطايا الزوجة. لو يصير أي موقف أو أي مشادة كلامية بين الزوج وبين الزوجة، والزوج أخذ سيارته طلع برا البيت، والزوجة قاعدة تبكي مثلا في البيت، وكل واحد فيهم في هم وفي غم، هذا كذلك يعتبر مساحة من المساحات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فأنا أقول النظرة الإيجابية للمحن وللابتلاءات اللي مر فيها الزوجين وللمشاكل الزوجية تجعلنا نرى هذه المشكلة أنها مساحة من المساحات، فيسعد الإنسان عند حدوث مشكلة ويحسن التعامل معها بنفسية راضية وبعلاقة إيجابية، فتتحقق النتيجة المثمرة والتي نرجوها من زوال المشكلة الزوجية. أما الفائدة الإيمانية الثانية وهي مضاعفة الأجر والحسنات، فالله عز وجل يبتلي الزوج ويبتلي الزوجة من أجل أن يزيد من حسناتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ومعنى يصب منه أن يبتليه. ومثل ما ذكرنا أن المشاكل الزوجية هي جزء من الابتلاء، والاستقرار الزوجي كذلك هو جزء من الابتلاء. فالله عز وجل لما يبتلي الزوج ويبتلي الزوجة مثل ما الله عز وجل يريد أن يكفر سيئاتهم وأن يمسح عنهم الذنوب، كذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يزيد في حسناتهم فيرفع مقامهم في الجنة وترتفع درجاتهم يوم القيامة، ويكونون حقيقة في منازل عالية مع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين. الزوج أو الزوجة إذا تعاملوا مع المشاكل الزوجية بهالنفسية راح يكونوا راضين وراح تكون نفوسهم مطمئنة. وهذا يقودنا إلى الفائدة الثالثة من الفوائد الإيمانية في المشاكل الزوجية، وهي أنها دليل محبة الله تعالى. الله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه، ومن الابتلاء وجود المشاكل الزوجية، ولذلك أعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فنلاحظ مثلا آدم عليه السلام ابتلاء الله عز وجل في موقف المشهور مع زوجته حواء وأخرجهم الله تبارك وتعالى من الجنة، وكذلك ابتلاه الله عز وجل في موقف عياله وهم قابيل وهابيل لما قتل واحد منهم الآخر. إذن هذا كل ابتلاء وهذه كلها مشاكل زوجية يمر فيها الزوج والزوجة. وقصة نوح عليه السلام قصة مشهورة لما كان ابن السفينة وكان الزوج مع القوم لما تمر عليه تستهزئ على هذا العمل
وكانت تستحقر عمله وكانت تسمع من الكلام والأذى الشيء العظيم والمؤثر والمؤذي النفسي، ومع ذلك صبر على هذا الابتلاء، وصبر نوح عليه السلام على مشاكل الزوجية وما طلق زوجته واستمر معها في علاقته. وكذلك تأذى نوح عليه السلام من ولده لما قال له اركب معي، فقال للولد سآوي لجبل يعصمني من الماء، فقال له نوح عليه السلام لا عاصم لك اليوم من أمر الله. ومع ذلك هذه معاناة وهذه مشكلة تربوية أسرية يمر فيها نوح عليه السلام. ثم إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل بزوجته سارة وأنها لا تنجب له الأطفال، وهذه مشكلة زوجية، كيف يتعاملون الزوجين مع بعضهم البعض إذا ما الله سبحانه وتعالى رزقهم عيال؟ هل راح تتوتر العلاقة الزوجية أم هل راح يطلب الطلاق؟ ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استطاع أن يتغلب على هذه المشكلة. وأما لوط عليه السلام وقصة المشهورة مع زوجته الكافرة وكيف كانت حقيقة يعني تؤذيه وكانت تسمى بكلامها وبتصرفاتها، ومع ذلك كان يتعامل مع هالمشكلة الزوجية أنها نعمة ربانية ودليل محبة الله عز وجل له من خلال هذه المشكلة. ويوسف عليه السلام لما أخوان رموه في الجب، وموسى عليه السلام ومعاناته الأسرية المعروفة مع أمه، وكيف أنه نشأ في بيت ما في أبو ولا في أم، وأنه كان في بيت فرعون. هذه كلها معاناة أسرية وكلها مشاكل أسرية وزوجية يمر فيها الإنسان، ولكن كلها دليل محبة الله عز وجل. ثم موقف عيسى عليه السلام وكيف أنه جاء من غير أب، هذا موقف حقيقة ما هو بسيط، لا موقف الأم موقف بسيط ولا موقف الإبن موقف بسيط، هذه كلها معاناة وكلها مشاكل أسرية تمر فيها حقيقة الأسرة. ثم محمد صلى الله عليه وسلم ومواقف مع زوجاته معروفة وواضحة، فهذه كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على محبة الله تبارك وتعالى لعباده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، رواه الإمام الترمذي. وهذا ما نريد أن نختم به ونقول فمن رضي فله الرضا، بمعنى أن الزوج والزوجة هل يخلون نفسيتهم إيجابية يكونوا متفائلين بأي مشكلة زوجية يمرون فيها، ومن سخط فله السخط. أما الفائدة الرابعة من الفوائد الإيمانية وهي تحت عنوان بسبب الذنوب، أحيانا الله عز وجل يبتلي الإنسان بمشكلة زوجية بسبب ذنب هو أحدثه، ولذلك نقول أنه بمجرد ما تحصل المشكلة الزوجية فليلتفت الإنسان لذاته ويقوي علاقته بربه ويستغفر ويتوب ويعاهد الله عز وجل أن يبدأ مسيرة جديدة وعلاقة طيبة، وبالتالي سيكافئه الله تبارك وتعالى بأن يجدد علاقته مع زوجته وتبدأ علاقتهم علاقة طيبة وعلاقة فيها سعادة وفيها هناء. أما الفائدة الخامسة وهي قد تكون المشكلة الزوجية من باب التأديب والتنفيذ، فالله تبارك وتعالى أحيانا يخلي الزوج والزوجة يمرون في مشكلة زوجية حتى يربيهم وحتى يأدبهم، لعل هناك تقصير حصل من الزوج تجاه زوجته، فالله يبتلي في موقف تشتد فيه الزوجة، يبدأ الزوج يفكر ما هو التقصير اللي أحدثه اللي جعل زوجته تقف هذا الموقف، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة. ولذلك في عدة أسئلة كل زوج وكل زوجة لابد أن يسألون أنفسهم هذه الأسئلة عند حدوث المشكلة الزوجية، ويلاحظون نفسهم هل استوى دعائهم لله عز وجل قبل المشكلة وبعدها ولا لا؟ هل استوى ذكرهم لله عز وجل قبل المشكلة وأثناء المشكلة وبعدها ولا لا؟ هل استوت محاسبتهم لأنفسهم قبل المشكلة وأثناء المشكلة وبعدها ولا لا؟ راح يكتشفون الزوجين أن علاقتهم بالله صارت أقوى أثناء المشكلة الزوجية، واستعانتهم برب العالمين أكثر أثناء المشكلة الزوجية، وهذه من الأمور اللي ترفع من مقام العبد عند الله عز وجل. فتذهب المشكلة وتزداد العلاقة مع الله وتحسن العلاقة بين الزوجين. يعني الإمام الرافعي، أنا أذكر مرة قرأت له في كتاب وحي القلم كلمة جميلة جدا، يقول أن الشخص إذا دخل في ابتلاء مثل الكتكوت الصغير الموجود داخل البيضة، في عنده غشاء يحفظه وفي قشر البيضة تحفظه إلى أن يستوي هذا الكتكوت فيكسر القشر، ثم بعد ذلك يخرج الفرق وكأنه خلق آخر. يقول الإمام الرافعي، يقول كذلك الإنسان في الابتلاء، إذا دخل في الابتلاء فكأن الابتلاء هو قشر البيضة وكأن هو الغشاء الموجود عليه، فيتكون ويتكون ثم بعد ذلك يخرج من الابتلاء وإذا به خلقا آخر، من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الشخصية. وهذه النظرة الإيجابية في التعامل مع المشاكل الزوجية. أما الفائدة الثالثة وهي أن الله عز وجل قد يوقع الزوجين في مشكلة من أجل الاستغفار، بمعنى أن الله عز وجل يبي الزوجين يستغفرون، يبي الزوجين يتوبون، فيوقعهم في المشكلة فيجدد الزوج ويجدد الزوجة التوبة والعهد مع الله عز وجل، فعند الاستغفار يزول الهم وينكشف الغم، وبعدها ترجع العلاقة الزوجية في أحسن مما كانت. أما الفائدة السابعة من فوائد الإيمانية فهي التذكير بحقيقة الدنيا، ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح المؤمن؟ فقال عندما يضع أول قدم له بالجنة. وإحنا نقول إن الدنيا دار ابتلاء، كل واحد فينا كتر عايش 60 سنة 70 سنة، فالدنيا كلها ما تسوى، فإذا ما قارناها بحياة البرزخ وحياة اليوم الآخر تطلع الدنيا حقيقة ما تسوى شيء، ما تسوى شيء. ليش؟ لأنه عمرها قصير والنعم اللي فيها غير دائمة وإنما هي زائلة، ولذلك إذا حدثت المشكلة الزوجية ما يستاهل من الزوج والزوجة أنهم يكبرونها ويعقدونها وبالتالي تنتهي مشكلتهم إلى الطلاق، وإنما الأفضل أنهم حقيقة يتعاملون معها بنفسية إيجابية ويستثمرون وجود هذه المشكلة بحيث يستنبطون الفوائد المرجوة منها، وبعدها تستمر علاقتهم الزوجية في أحسن مما كان. احنا الان في الختام ولم يبقى على نهاية هذا البرنامج الا دقائق قليلة، ونختم معكم فوائد المشاكل الزوجية. وكلمة حقيقة للزوج وللزوجة، انا ودي انه نستفيد من الامور اللي سمعناها والمواضيع اللي طرحناها، سواء كانت الفوائد الزوجية او كانت الفوائد الشخصية او كانت هذه الفوائد نفسية او كانت فوائد ايمانية من المشاكل الزوجية. وما يمنع ان الزوج او الزوجة ان يكون عندهم فوائد اخرى انا ما ذكرتها، او تكون تجارب اخرى هم مروا فيها واكتشفوا فيها منافع من المشاكل الزوجية ما ذكرت في هالبرنامج. انا اتمنى ان تكون مراسلة بيني وبينكم حتى نطور هذا المشروع ونخرج للناس بشكل اكبر وبثوب جميل جدا لما نتعاون بيننا وبين بعض. ولكن اخر كلمة احب اني اقولها للزوج وللزوجة، إنكم صيروا مثل بعثمان، كن مثل بعثمان. تعرفون من بعثمان؟ ابن خلكان يروي قصة جميلة في كتاب المشهور وفيات الأعيان، وهذه القصة لواعظ من الوعاظ اسمه بعثمان. مرة في سمرة وفي ليلة جميلة كانت زوجة بعثمان قاعدة معاه، فقالت له يا أبو عثمان ما هو عمل أرجى عمل تعتقد أنك قدمته لرب العالمين؟ فقال لها يا مريم لما ترعرعت وكنت بالري وكانوا يراودونني على التزوج فأمتنع حتى جاءتني امرأة فقالت يا أبا عثمان قد أحببتك حبا ذهب بقرارة نفسي، وأنا أسألك بمقلب القلوب أن تتزوج بي. يقول عثمان حق زوجته مريم، يقول فرف قلبي وما تحملت الكلمة اللي سمعتها من هالمرأة، فقلت لها ألك والد؟ فقالت نعم، فلان الخياط في موضع كذا. يقول أبو عثمان فراسلته فأجاب فتزوجت بها. يقول أبو عثمان وكانت المفاجأة فلما دخلت وجدتها عوراء عرجاء، يعني مسكينة عورة عارية. أبو عثمان دخل عليها في أول ليلة وهو ما كان ناوي يتزوج. يقول وكانت سيئة الخلق، يعني غير هالصفتين هم هي بعد أخلاقها سيئة. فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرته لي. شوفوا معاي فوائد المشاكل الزوجية وكيف نفسية أبو عثمان وهي تقبل هذه المشكلة. قال فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرته لي، وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك، فأزيدها برا وإكراما إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها، فتركت حضور المجلس إيثارا لرضاها وحفظا لقلبها، وبقيت معها على هذه الحالة كم تتوقعون؟ شهر ولا شهرين؟ سنة ولا سنتين؟ ايش رايكم؟ انا بالزوج والزوجة الان يقولوا لي ايش رايكم؟ انا وديت معكم بس بعد نسوي ما نقدر اكمل لكم القصة بس لا تتفاجئون وايد. يقول ابو عثمان وبقيت معها على هذه الحالة 15 سنة، 15 سنة وهو قاعد يتعامل مع ام عثمان بهالنفسية. يقول وكنت معها في بعض أوقاتي كأني قابض على الجمر ولا أبدي لها شيئا من ذلك. بعدين التفت حق دوسة مريم لم يقول لها، قال لها يا مريم فما من شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي. هذه القصة كان يذكرها عثمان لزوجة مريم، كان يتركون فيها مع بعض، وهذه القصة هو ذكرها بالإجابة على سؤال مريم زوجته لما قالت له ما هو أرجى عمل قدمته لربك. فأنا أقول الآن في ختام هذا البرنامج يا زوج خليك بعثمان، ويا زوجة خليك أنت هم بعثمان. بارك الله يوفقكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية، ونشكركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خير، وخليكم دائما مبتسمين ودائما سعداء حتى تصبح السعادة عادة.